فلله الآخرة والأولى. صدق الله العلي العظيم.
هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم. هدي
في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي.
الصحابي الجليل كميل بن زياد. حضرات المستمعين، تحية الإيمان لكم. أنشأت قبيلة نخع رجالا عظماء كثيرين استلهموا دروس الإيمان والعقيدة من مدرسة الرسالة والولاية، مما جعلهم أسوة وقدوة لا مثيل لهم. كميل بن زياد ومالك الأشتر وصعصعة بن صوحان ورجال عظماء آخرون من أبطال قبيلة نخع حاموا عن دينهم بما استطاعوا، فهبوا للجهاد وحاربوا الظلم أينما وجدوه، وكانوا لا يهابون الموت إن وقع عليهم أم وقعوا عليه. فبالإضافة إلى شجاعته في ساحات القتال، كان كميل بن زياد يعد من الأصحاب المقربين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وموضع سره، كان رضوان الله تعالى عليه يقضي ليالي عديدة مع الإمام يستلهم العلم والمعرفة والعرفان بين بساتين النخل في الكوفة.
اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي.
تمهل تمهل في سجودك ما استطعت. حقا ما قالوا عنك، فإنك معروف بالعبادة. صدقني صدقني، لو استدعاني الحجاج كما استدعاك لأطلت سجودي سنة بحالها.
إنني أسلم نفسي لتقدير الله وقدره يا هذا.
التقدير والقدر الآن أصبح بيد الحجاج يا كميل.
أستغفر الله ربي، لا تكفر يا رجل.
اسمع
لا تكفر
يا كميل، إني لا أحبك ولا أبا تراب، ولكنني مشفق عليك لكبر سنك. أنصحك، حياتك مرهونة بما سينطق به لسانك، أقلع عن هذا التعبد الممل الذي علمك إياه علي، وافعل وتحدث بما يرضي الحجاج وسيده، سترى النعيم والراحة.
تبا لك يا هذا، تبا لك.
ماذا تقول؟
أتشتري مرضاة المخلوق بسخط الخالق؟
يا يبدو أنك مصر على العناد كعادتك، لم تتغير أبدا بعد كل هذا العذاب الذي نالك. تعبت، نعم تعبت، فإنها ساعتك الأخيرة يا كميل.
ليس بيد الحجاج شيء أيها الغافل، ليس بيده شيء، فإنه من جنود إبليس.
لا أفهم ما تقول يا كميل، عدت إلى الصفصفة هيا نفسك لأخذك إلى جند إبليس على ما تدعي. سأتي إليك بعد ساعة، هل فهمت؟
كم من أبي ستربى، وكم من فادح من البلاء أقلته.
كميل يا كميل، مولاي كميل.
من هذا؟
أنا يا مولاي، أنا.
لقد أخذ مني الهرم مأخذه، لا أعرفك يا هذا.
أنا صاحب ابن قيس يا مولاي، نفسي فداك يا كميل. لقد أصبحت شيخا ضعيفا يا مولاي.
صاحب ابن قيس، أجل أجل يا ابن قيس، انقضت أيام الشباب وتصرمت.
قضيتها يا سيدي على أفضل وجه، مشرقة ناصعة محفوفة بالإيمان والتضحية.
لم أرك منذ سنين يا صاحب، قل لي ماذا تفعل هنا؟
جاء بي الأوغاد مثلما أتوا بك يا كميل.
لعنهم الله، قاتلهم الله.
أتذكر يا سيدي، أتذكر عندما كنت حاكما في مدينة هيد، كم كنا نتمتع بعدالة أمير المؤمنين علي. روحي فداء.
لا تبالي يا صاحب، لا تبالي، فالأيام والسنين تغدو وتجيء.
ولكننا نمر في فترة قاسية مظلمة.
ذاك أمير المؤمنين علي قضى سنينه بالجهاد، بإعلاء كلمة لا إله إلا الله، حتى قضى شهيدا مظلوما. أتسمع يا صاحب كيف أنه يشتم على منبره الذي كنا نتعلم عنده عقائدنا وأحكامنا وديننا؟ ها هم محبوه يساقون إلى الموت، يتجرعونه غصة بعد غصة، وليس لهم ذنب إلا أنهم يوالون عليا. أرأيت؟
عذبوك كثيرا سيدي.
لا أبالي بذلك، لم أشعر بالأذى أبدا، فإنني لازلت أتحسس وأعيش حلاوة تلك الليالي التي كنت أقضيها في عزلة مع مولاي علي. نعم،
يبدو أنهم جاءوا لأخذك يا مولاي. أجل،
توكلت على الله، إنه نعم المولى ونعم النصير.
هيا يا كميل، هيا.
لا،
دعي عبادتك يا شيخ وتهيأ للمصير الذي رسمته يداك.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
ينتظر، يريد مكافأتك لأفعالك التي اقترفتها بحق أسيادي بني أمية. هيا هيا.
Thank you. شربت يا هذا ما لا طاقة لك به، إنك ثمل.
أمت مساء أيها الأمير.
ها يا ابن هاني، ما وراءك؟
جاءوا بكميل بن زياد النخعي يا مولاي.
ذلك العابد الزاهد مستودع أبي تراب. حسنا فليدخل، منذ ساعات وأنا بانتظاره.
أستميح مولاي عذرا، طلب مني أن أسمح له بالصلاة، إنه في طريقه إليكم.
ها يا كميل، يا زعيم قبيلة نخع، بلغني أنك كنت تسير نهارا في مقدمة جيش علي، وفي الليل تختلي مع صاحبك. ماذا كان يقول لك؟ ها؟ إنها أسرار ونجوى. لا عليك، لا عليك، ولكن قل لي، إنني لا أعجب من شيخ هرم من مثلك من أن يحمل سيفا ليقاتل. ماذا؟ ماذا تريد من الدنيا أيها العجوز؟ ها؟ وأنت العابد الزاهد، كيف ينسجم فعلك مع عبادتك؟ ها؟ نعفوك من هذا أيضا، ونعفو من إثارة الآخرين ضدي وضد بني أمية، ولكن عليك أن تجيب عما أريده منك الآن. سمعت أنك كنت شريكا في قتل الخليفة الثالث، فهل هذا صحيح؟
اترك هذا الكلام التافه يا حجاج، وما دخلك بدم الخليفة؟ إن أردت قتلي فما هذا اللف والدوران يا ابن الثقفي؟
يا ابن الثقفي؟ أيها العجوز، جميع أهل العراق والحجاز ينادونني بالأمير، وأنت تناديني بابن الثقفي؟ يا لك من وقع.
يكفيك تملق ومداهنة الصعاليك الذين يخضعون لك.
أيها العجوز الخارق، مررت بسيفي على رقاب الآلاف من أمثالك، فلو أردت قتلك لم أبعث إليك ليحضروك. ثم لا تنسى أنك الآن في قصر الحجاج الثقفي، لا في دار الحكومة في مدينة هيت. انتهت أيامك يا كميل، هل وعيت؟ انتهت. الأفضل لك أن تستغفر ذنبك لتنقذ نفسك.
قبحك الله يا حجاج، إنني لأشكر الله تعالى لما وفقني من إحقاق الحق، كما وأنني أستغفره لتلك الأيام التي كانت لي القدرة ولم أستطع محو الظالمين والمارقين والناكثين والقاسطين وغاصب الخلافة من أمثالك من الحياة.
اللعنة عليك، لا زال لسانك حادا أيها الهرم بسبب تعاطفك مع أعداء الخليفة وإهانتك الوقعة. سأودعك لرحمة سيف جلادي كي يريحنا منك.
إنك وإن لم تكشر لي عن أنيابك فإنك مملوء من رأسك حتى قدميك حقدا وضغينة، وكل من ينظر لهيئتك القبيحة يعلم سرك وما يحويه.
اللعنة عليك.
لقد بشرني مولاي أمير المؤمنين علي قبل سنين بشهادتي على يدي أقذر ما حملت الأرض. ما أحلى لقاء الله على يديك، ما أحلى لقاء.
إذا كان كذلك فسآمر من حقده على صاحبك أكثر من حبك له.
إنا لله.
هيا أرجعوه لسجنه ودعوه لابن أدهم، فهو يعلم كيف يوصله لحلاوة لقاء ربه. خذوه.
هيا هيا هيا.
وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي
ولا زلت على عبادتك أيها العجوز؟
كم تركتني ناطق.
كم أنت مستعصي، ألم تتيقن أن كل شيء بيد الحجاج بعد؟
ما الذي بيد الحجاج أيها الغافل؟ أيستطيع أميرك هذا أن يجعل الشمس تشرق قبل موعدها أو تغرب قبل أوانها؟
الليل والنهار يتعاقبان، وأرواح الناس هي التي يزهقها الحجاج بلا ذنب وكما يشاء.
كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعوا.
بناء على ذلك لا ذنب يقع على الحجاج يا كميل.
كلا أيها الغافل، الحجاج هو السبب، سبب وحسب لإنهاء تلك الأعمار.
وهذا يعني أن من الواجب أن لا نسخر بالحجاج ولا نتهمه بقتل أحد.
إنه ليس إلا ظالما لنفسه.
ماذا؟
وسوف يحاسبه الله حسابا عسيرا، ويعذبه عذابا أليما.
عجبا لأمرك يا كومي. وهل هناك ظلم للنفس أكبر من أنك تقود نفسك بلسانك إلى يد الجلاد سيف ابن آدم؟ إنه في طريقه إليك.
الله أكبر.
ها قد جاء سيف ابن آدهم. هذا هو الجلاد.
الحمد.
هذا هو الجلاد يا كميل، إنه مصيره.
قف جانبا أيها السجان. كم أضمر حقدا عليك وعلى أمثالك وعلى صاحبك يا كميل، لولا أمره بتنفيذ حاجتك الأخيرة لأرسلتك إلى ربك مذ وقعت عيناي عليك يا كميل. هيا هيا تكلم، تكلم إن كانت لك حاجة أو تضرع، تكلم.
ما أغفلك وأعطب عقلك يا ابن أدهم؟ إن كنت سألقى مولاي فلم التضرع؟ وما لي حاجة في هذه الدنيا التافهة.
ياه ياه، تثرثر كثيرا أيها العجوز الخرق، ستنال جزاءك بحد السيف هذا. انظر انظر.
مع أنني أحب الصلاة كثيرا وأعشقها في هذه الدنيا الفانية، ولكن إن لجأت إليها الآن سيظن الجهلة من مثلك وأمثال أميرك وسيده أنني أحاول تأخير قتلي، تأخير أجلي، إذ إن الغافلين منكم لا يدركون مدى شوقي للحوق بمحبوبي الأوحد.
بهذه الثرثرة يا كميل ولطول لسانك لم يبق لك وقت لها أيها العجوز، استعد للموت يا محب علي.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله.
إذن خذ.
أجل مستمع العزيز، استشهد كميل بن زياد ذلك العبد الصالح رحمة الله عليه، ونفي مالك الأشتر إلى الشام في عهد الخليفة الثالث بتهمة تصديه لأخطاء والي الكوفة آنذاك، فلقد كان له دور كبير مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في التصدي بالمعارك التي أثيرت أيام خلافته سلام الله عليه، وبعهد من أمير المؤمنين سلام الله عليه حكم مدينة هيت برهة من الزمن. وبعد استشهاد الإمام عليه السلام التحق بركب الأصحاب المقربين للإمام الحسن عليه السلام. فاجعة الطف الأليمة في كربلاء كان كميل بن زياد في سجن عبيد الله بن زياد ابن أبيه، فلم يستطع نصرة الحسين عليه السلام، ولكن عندما أطلق سراحه بعد مدة قام بوجه الحجاج بثورة يساعده سعيد بن جبير فيها، ولكنها لم يحالفها النجاح.
Thank you.
فسلم كميل بن زياد نفسه لشرطة الحجاج كي تبقى قبيلته نخع في مأمن من بطش الحجاج وقسوته. وكما بشره أمير المؤمنين علي عليه السلام، نال كميل بن زياد وسام الشهادة على كبر سنه بعد عمر حافل بالجهاد والتضحية في سبيل العقيدة الحقة. كنتم مع موقف من حياة العبد الصالح كميل بن زياد النخعي. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
وارض عليا
يا ربي أكرم.
لغير الله ما أسلمت قلبي.
يا ربي أكرم والدي فهما ثوابط علي. يا ربي أكرم
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. موضوع الحديث فيها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن الاستقلال المالي للأولاد. نرحب في مطلع هذه الحلقة بضيفنا الكريم سماحة السيد محمد الشوكي. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
مستمعينا الأفاضل، تذكر الكتب الفقهية أحكاما متعددة بشأن الاستقلال المالي للأولاد. الأموال الخاصة بالأولاد، الأموال الخاصة بالأولاد هي أموال محترمة يجب احترامها حتى على الوالدين. تنص الكثير من الأحاديث الشريفة على عدم جواز التصرف بأموال الأولاد حتى من قبل الوالدين إلا ضمن شروط معينة، أن يكون التصرف بالمعروف. بالنسبة لأموال اليتيم، وردت الكثير من الأحاديث الشريفة تؤكد على وجوب احترامها والمحافظة عليها، ولكن الحديث هنا ليس عن أموال اليتيم وإنما عن أموال الأولاد. الانطلاق هو أساسا من قضية تربية الإسلام للأولاد على الشخصية المستقلة. سماحة السيد محمد الشوكي، هذا هو المنطلق الأساسي للحديث في هذه الحلقة. ما هي أهمية وآثار تأكيدات الإسلام على تربية الأولاد على الشخصية المستقلة والاستقلال في اتخاذ القرار ونبذ التقليد، ولكن مع رعاية نقطة مهمة، وهي أن يكون الأولاد في استقلاليتهم يؤكدون أيضا أو يهتمون أيضا بالاستشارة والاستفادة من خبرات الآخرين. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
صلوات الله عليه.
بالنسبة إلى حق الملكية، تملك الأموال هو حق ثابت لجميع البشر، وهي حالة عقلائية قبل أن تكون إسلامية، يعني يقرها العقلاء، وربما تكون حالة فطرية، يعني هناك وازع فطري عند الإنسان للتملك، وهذا الوازع يظهر حتى عند الصبي وحتى عند الرضيع في بعض الأحيان نتيجة لتعامله مع صدر أمه، أو حتى الرضيع عندما يعطى بعض الأشياء تراه يبكي عندما تسلب منه. فهناك حالة فطرية عند الإنسان وازع ونزوع نحو التملك والاستيلاء على الأشياء. الإسلام أقر هذا الحق للناس جميعا، يعني أقر حق الملكية الفردية لكل الناس، سواء في ذلك الرجل أو المرأة، الصغير أو الكبير، العاقل أو المجنون. فمن هنا الصبي يقر الإسلام له حق التملك، يعني له ذمة مالية مستقلة، إذا أهدي إليه شيء، مثل إذا حصل على مال إذا حصل على جائزة، ما شابه ذلك من موارد الحصول على المال هنا للطفل للصبي حتى قبل أن يبلغ حق التملك وله السيطرة الكاملة على أمواله، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في أموال هذا الطفل الصبي. نعم، بالنسبة إلى حق التصرف، يعني هناك فرق بين حق الملكية وحق التصرف. حق الملكية ثابت بالنسبة للولد للصبي، البنت والولد، لكن التصرف باعتبار أن الإسلام يريد من المال أن يكون وسيلة للتنمية، وسيلة لبناء المجتمع، لبناء الإنسانية، أن يصرف في مصارفه وفي موارده الصحيحة، ولأجل أن الطفل لا يملك الأهلية الكاملة للتصرف بالمال، لأنه ليست له التجربة الكاملة في كيفية إنفاق المال، في كيفية التعامل مع الناس، في كيفية الاكتساب، خصوصا وأن هناك أناس في المجتمع يتصيدون في الماء العكر، ربما يستغلون هذا الطفل، يستغلون غرته، عدم تجربته واطلاعه على أمر المعاملات، فيأخذون أمواله أو يغصبون حقه. من هنا وباعتبار أن بعض الأصناف فاقدة لأهلية التصرف كالطفل كالمجنون وحتى السفيه، عندما يكبر سفيها قاصرا، هنا تصرفات الصبي في الأمور الخطيرة لا يقرها الإسلام، يعني ليست بصحيحة.
نعم،
لأنه فاقد لأهلية التصرف. نعم، إذا كبر هذا الطفل وبلغ سن 15، يعني أكمل 15 بالنسبة إلى البنين أو بعلامات البلوغ الأخرى من قبيل الإنبات أو الاحتلام، وهكذا بالنسبة إلى البنت إذا بلغت وأكملت سن 9، هنا كما ورد في الحديث الشريف عن محمد بن علي بن الحسين قال أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه: إذا بلغت الجارية 9 سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها. فالجارية إذا بلغت 9 سنين أكملت 9 سنين، والولد إذا أكمل 15 أو بلغ، قد يكون البلوغ قبل سن 15 بأحد علامات البلوغ، هنا يدفع إليه ماله وتجوز كل تصرفاته وتصح كل تصرفاته،
إذا لم يكن سفيها بالطبع،
بشرط أن يكون رشيدا. نعم، نعم يعني إذا أما إذا بلغ رشدة. نعم، إذا بلغ سفيها، نعم، هنا أيضا يضرب على يده ويحجر على أمواله.
نعم،
فإذا الصبي له حق الملكية وليس له حق التصرف في الأمور الخطيرة، وحق التصرف في أمواله يعطيه الإسلام لوليه، لكن بشرط، يعني لا يجوز لأحد أن يتصرف بأموال الصبي، يعني الولي سواء كان أبا، لأن الولاية تختلف، قد يكون الولي أبا أو جدا،
نعم،
وهي الولاية الأولية للأطفال، قد يكون وصيا أو قد يكون الحاكم الشرعي إذا لم يوجد وصي آخر، فالولي بصورة عامة سواء كان أب أو سواء كان وصي أو سواء كان الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين وما شابه ذلك، لا يحق لهم أن يتصرفوا في أموال الصبي إلا بالمعروف، وذلك بأن يراعوا مصلحة الصبي في ذلك. يعني كأن المال مالهم، كيف أن الإنسان لا يتلف ماله، كيف أنه يحافظ على ماله، كيف أنه إذا تاجر يرجو المصلحة ويرجو الربح لنفسه ولأمواله، كذلك عليه أن يتعامل مع أموال الصبي باعتبار أنها ملك له، يعني للصبي، وهي أموال محترمة، له ذمة مالية محترمة، إذا أراد أن يتصرف بها فعليه أن يتصرف بها بمصلحة الصبي.
نعم،
ولهذا لا يجوز إتلافها، يجب المحافظة عليها، لا يجوز له أن يتاجر بها تجارة معلومة الخسارة مثلا، يجازف فيها كأمواله بالنتيجة، كيف يحافظ على أمواله ويستثمر أمواله، كذلك عليه أن يحافظ على أموال الصبي ويستثمرها فيما يعود بالنفع.
نعم،
للصبي نفسه.
نعم،
وبيجوز بدون هذا الشرط لا يجوز له ذلك،
يعني التصرف بالمعروف، الأحاديث التي تأمر بالتصرف بالمعروف هي في الواقع أحاديث مقيدة للأحاديث الأخرى التي تصرح كما في الحديث النبوي المشهور: أنت ومالك لأبيك. نعم، يعني هذه الملكية في الحقيقة ملكية مجازية، يعني تبقى أنه حق الملكية ثابت للأولاد، والتصرف في أموالهم أيضا ينبغي أن يكون تصرفا بالمعروف. قادم
قادم قادم قادم قادم، جيل إسلامي المبدأ والأفكار،
والأفكار
شهم لا يرضى بالدين.
ستسود
من ستسود.
جيل يغلي كالبركان، جيل يزحف كالنيران،
جيل يغلي كالبركان، جيل يزحف كالنيران.
مستمعينا الأفاضل، بعد توضيح هذا الإطار العام لأحكام التصرف بأموال الأولاد واتضاح تأكيد الإسلام على نوع الاستقلالية المالية للأولاد في لهم حق التملك لأموالهم وأموالهم محترمة حتى وهم صغار، ولكن مع التأكيد على أن يكون التصرف فيها من قبل الأولاد مشروطا بالتعقل وبالرشد، وكذلك مشروطا من قبل الوالدين، يعني التصرف إذا كان من قبل الوالدين مشروطا بأن يكون بالمعروف وبما يخدم مصالح الأولاد. ننتقل بعد اتضاح هذه الحقيقة العامة إلى مجموعة من الممارسات المألوفة في الأسر عادة فيما يرتبط بهذا الموضوع. قد تكون هي تصرفات بسيطة ولكنها على أي حال منتشرة، وينبغي أن نتعرف على الموقف الصحيح اتجاهها. سماحة السيد محمد الشوكي ولد يريد أن يشتري حاجة معينة من أمواله، الوالد يعطيه شيئا هذا يصبح ملكا له، من هذه الأموال يريد أن يشتري لعبة معينة، جهازا معينا، الوالد يعلم بأن هذا الجهاز مثلا غير مفيد له، والولد ابن العاشرة ابن الحادية أو البنت في هذه السنين التي قد يصعب عليهم تشخيص مدى فائدة أو صلاحية هذا الجهاز أو هذا الشيء الذي يريدون شراءه، ما العمل في هذه الحالة؟
لاحظوا الموقف يختلف، يعني في بعض الأحيان تارة يكون تشخيص الأب صحيح وتارة يكون تشخيص الولد صحيح.
نعم.
بعض الأحيان الآباء لا يدركون العصر الذي يعيش فيه أولادهم، أو لا يدركون الحاجات الأساسية لأولادهم، كأنه يريد من ابنه أن يعيش ملتزما منضبطا بوقته، لا يمرح لا يلعب لا، بينما مثل الولد يحتاج إلى شيء من الترفيه، شيء من التفريج عن عقده عن همومه عن رتابة العمل الذي يعيش فيه. هذه مسألة من المسائل. في بعض الأحيان لا، الولد قد يلح على أبيه بشراء حاجة من الحاجات هي قد تكون مضرة به، مضرة بدرسه مثلا، مضرة بسلوكه. الولد طبعا ليس له أن يستقل بالتصرف في هذه الأموال الخطيرة. هسه مرة يكون القضايا حقيرة في تعبيرنا،
نعم. يعني قضايا بسيطة،
يشتري حلوى مثلا، نعم. يشتري هذه أمور،
أو يشتري جهاز معين لنفترض حاجة معينة أعجبته،
نعم.
يريد أن كرة قدم معين، نوع معين من كرة القدم،
نعم. هنا
أي شيء. أنا الآن السؤال هو فيما يرتبط بالأمور البسيطة، باعتبار أن أكثر ما يبتلي به الناس هي أمور ترتبط بهذا المجال، مجال أمور بسيطة يرغب الأولاد في شرائها وهي غير نافعة لهم.
صحيح.
هل أن مثلا سماح الوالد للولد بأن يشتري هذه الحاجيات ويتعلم من خلال التجربة بأنها غير مفيدة له، بحيث يزيل عنه الشعور بالكبت أو الشعور بالحرمان، ويقدم له تجربة يستفيد منها ويتعلم بأن ما اشتراه مثلا لم يكن نافعا، يتعلم عبرة أخرى وهو أنه ينبغي أن يستشير والده، يستشير غير والده الآخرين فيما يرتبط بتصرفاته في أمواله. هل أن هذه الفوائد أهم أم مجرد مثلا دفع الأذى، قد يكون أذى بسيط أيضا، أو مجرد لإتلاف لمقدار قليل من الماء بشراء حاجة قد لا تكون مفيدة له، أيهما أرجح؟
نعم، يعني لاحظوا الوالد مكلف بأن يراعي مصلحة الطفل، هذه مسألة، يعني حتى من ناحية شرعية عليه أن لا ينفق أموال الطفل بأمور لا تنفع الطفل نفسه.
ألا يقيد هذا بوجوب رعاية الوالد للتكامل الطبيعي لشخصية الولد من
هنا
خلال التجربة؟
أيوه، هنا يمكن أن ندخل للمسألة من مدخل آخر.
نعم.
يعني هنا يمكن أن نوضح للطفل بأسلوب وبآخر بأن مثلا هذه اللعبة التي يريدها، طبعا أنا أمثل باللعبة، ربما تكون اللعبة من مصلحة الطفل، يعني ربما يجب على الولد أن يشتري لعبة لابنه،
صحيح.
لكن نحن نمثل للأمور التي ليس فيها مصلحة للطفل أو لها فيها ضرر للطفل، أما اللعبة يمكن أن تكون مفيدة للطفل،
صحيح.
يعني حتى تبني اللعب والمرح في أيام الطفولة، يبني شخصية الإنسان. فنمثل بمثال آخر فيه ضرر، يعني جهاز مثلا زائد عن حاجة الطفل يضر به، يضر
ولكن أعجبه،
ولكن أعجبه من باب الطفولة، نزوع الطفولة، وعادة الأطفال ما يشتهون ذلك. فإذا هنا الوالد هو الذي يقيد المصلحة إذا رأى بأنه من مصلحة، يعني هو الذي يوازن بين المصالح.
ولكن نحن نريد أن نجعل الولد، أن نجعل الطفل أيضا هو يمتلك القدرة على تمييز ذلك.
هذا ورد التأكيد عليه، هذا ورد التأكيد أنه الطفل
من الطرق المهمة في تحقيق ذلك هو التجربة.
بلي صحيح. وكيف يبلغ الإنسان رشيدا؟
نعم،
يعني يبعث إلى السوق، ويعني الإسلام أمرنا بأن ندفع الأموال إليهم عندما نلمس رشدهم. كيف يلمس الرشد؟ عندما يدفع إلى السوق ليتعامل. أحسنتم. فأقول يبدأ مع الإنسان، نعم في الأمور الحقيرة لا بأس، يعني مثلا بعض الأشياء التي يريده أن يشتريها له، الأب يريد أن يشتري لابنه شيئا يعطيه الأموال يقول له أنت ادفع، أو لا مثلا بعض الأمور الحلوة أو ما شابه ذلك يبعثه إلى الدكان، يبعثه لشراء الخبز مثلا، يبعثه لشراء بعض الحلويات، بعض المرطبات، أو لا عنده دكان مثلا يصطحبه معه إلى دكانه ليعلم كيف يتعامل الناس مع بعضهم مع بعض.
احترام ذوق الولد،
احترام ذوق الولد.
يعني مثلا الوالد يريد أن يشتري ملبس معين، لباس معين للولد، عادة الوالد يختار مثلا ألوان معينة. هل هنا الأصلح أن يقول للولد أي لون تختاره أنت، أي لون يعجبك مثلا، لماذا اخترت هذا اللون، هل هذا أفضل، أم أن الوالد أو الوالدة تفرض على الولد أو يفرضان على الولد أنه اختار هذا الملبس الفلاني؟
لا لا شك، يعني لا تنازع في ذلك. بالنسبة إلى الملابس من احتياجات الأولاد ومصلحة الأولاد أن يشتري
أي شيء آخر مثلا.
نعم،
يدخل ذوق التعارض بين ذوق الوالدين وذوق الولد.
نعم، هنا لا بأس أن يراعى الطفل في الانتخاب، يعني يعلمه القدرة على الانتخاب الأشياء. لاحظوا الطفل، يعني الشخصية الناجحة في الحياة هي الشخصية المستقلة والشخصية اللي تملك قدر كبير من الاعتماد على النفس. هذه الاستقلالية وهذه القدرة من الاعتماد على النفس جذورها الحقيقة في جذور الأولى للصبي. يعني الصبي تارة ينشئ شخصيته مهزوزة، والشخصية المهزوزة سوف لن تنجح في شيء في المجتمع. مرة ينشأ وشخصيته شخصية مستقلة. هنا ينبغي على الأب أن يراعي، يعني ينمي قدرة الطفل على الاختيار، أن يراعي وينمي استقلالية الطفل في تعامله، لكن بشرط أن لا يعامل معاملة تضر ضررا كبيرا لمصلحة الطفل. هذه الشرط الأول، وإلا يجب وينبغي مراعاة الطفل من ناحية تأديبية، من ناحية تربوية، في انتخابه للأشياء، في تعلمه وتمرسه وتمرينه على الاستقلال المالي، على التعامل مع الناس. وهذه لها جذور في التربية وتترك انعكاسات أخرى على مستقبل الطفل.
مستمعينا الأفاضل، الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى. لو سمحتم يكون الحديث عن الإطار الأعم من الاستقلال المادي، وهو عموم استقلالية الطفل في تصرفاته وبعث روح الاستقلال المتعقل في الأولاد. هذا الموضوع إن شاء الله سيكون بالبحث عنه بصورة أكثر تفصيلا، هو موضوع الحديث في الحلقة المقبلة من البرنامج. شكرا جزيلا لسماحة السيد محمد الشوكي، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيل العزة والحرية قادم، لم يتوقف نار قوية قادم. جيل جبار مغوار، جيل يتحدى الأخطار، جيل جبار مغوار، جيل يتحدى الأخطار. قادم 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 قادم، مهما اشتد الظلم ومهما زرعوا الخوف، زرعوا الخوف، لن أتوقف أبدا أبدا، فأنا الخوف، فأنا الخوف. مهما اشتد الظلم ومهما زرعوا الخوف، زرعوا الخوف، لن أتوقف أبدا أبدا، فأنا الخوف، فأنا الخوف. جيل مقدام وعظيم، بركان يغلي وجحيم، جيل مقدام وعظيم، بركان يغلي وجحيم. قادم 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 قادم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، أحبتنا الأفاضل، متابعي برنامج المنتدى الإذاعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية إلى حضراتكم أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج المنتدى الإذاعي لهذا اليوم الثلاثاء من أيام شهر شوال المعظم. حياكم الله وأهلا بكم، وندعوكم للتواصل معنا والمشاركة. اسمعنا أصواتكم وتعليقاتكم على مختلف الأحداث والقضايا التي ترغبون بالحديث عنها لمستمعينا الأحبة متابعي برنامج المنتدى. موقعنا على الانترنت هو arabicradio.net، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو تهران أو @ تهران Arabic Radio. نحييكم من جديد أحبتي الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء المنتدى الإذاعي. إن شاء الله نقضي مع هذه الدقائق المخصصة لبرنامج المنتدى الإذاعي ونتحدث عما كتبتموه ونستمع إلى أصواتكم إن شاء الله في هذا البرنامج. اسمحوا لي أحبة الأفاضل في البداية أن أقرأ لكم مشاركة الأخ أبو فاطمة من طهران، وهو يبعث لنا برواية من روايات الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث يقول: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. الشكر موصول لعزيزنا